يا رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسبحان الخالق العليم الكريم. في الدرس الماضي ما لحقنا لا نطبق العبارة ولا نكمل البرهان، وكان من المناسب أن نعيد المقدمات مرة أخرى. يعني في بداية الدرس الماضي شوي حدث بعض الإشكال حول التسلسل وإشكاله، ثم لم يبين المطلب بصورة صحيحة يعني تامة. أول شيء بالنسبة للإشكال مال إحدى الأخوات حول التسلسل، يعني إن شاء الله نقول وضح البرهان مال التسلسل بعبارة بسيطة وسهلة جدا. نقول التسلسل، عندما نقول تسلسل فلازمه اللانهاية، ولازم اللانهاية أنه كل السلسلة وجودها واجب، يعني أفقد وجوب شنو في السلسلة، صحيح؟ ولكن قلنا أنه لا بد أن تنتهي السلسلة، فراح يجتمع نهاية ولا نهاية، هاي بجهة، وتجتمع مرة أخرى يعني ضمن السلسلة من جهة راح نقول شنو يعني وجوب، ومن جهة إمكان، أو من جهة نقول أنها علية ومعلولية. قلنا في برهان التسلسل أن كل واحد من الأطراف، هذا كلش مهم، يعني هو على بداهته، ولكن المشكلة توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. على بداهته نحن نحتاج في كل محال إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين الذي سوف يجتمع في التسلسل، قلنا أن كل السلسلة سوف تتصف بالمعلولية، كل السلسلة سوف تتصف شنو؟ بالمعلولية. وإذا اتصفت بالمعلولية فلا بد أن تنتهي، وأنتم قلتم تتصف بالمعلولية ولا تنتهي، هذا من جهة مثلا تنتهي ولا تنتهي، لازم تنتهي ولا تنتهي. من جهة أنتم قلتم كل السلسلة متسلسلة، والعلة النسبية يعني العلة الإضافية في كل منها تكفي، وإحنا ماذا قلنا؟ لا، تبقى في حد ذاتها ممكنة وتحتاج إلى إلا خارجية. فمن جهة نقول هم يقولون لا تحتاج إلى إلا، ونحن نقول تحتاج إلى تحتاج ولا تحتاج وهكذا. فمن عدة أطراف نستطيع أن نجمع النقيضين، هاي بالنسبة إلى برهان التسلسل. أما بالنسبة إلى برهان الحدود، يعني هم أكو قد يكون إشكال. مرات أنا أقدم قبل الدرس مقدمات، مو معناها مقدمات الدليل، تنبيهات أريد أسميها مقدمات. فإذا دخلت إلى الدليل أقول هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى، وبالتالي تلك مقدمات وهي مقدمات، بعد لا يصير تداخل. عندما قدمت سوف أقدم مرة أخرى حتى يكون المطلب أوضح إن شاء الله تعالى. قلت مقدمة رقم واحد، ما معنى الحدوث؟ عرفنا الحدوث أنه مسبوقية الشيء بالعدم، أي أن الشيء حصل بعد أن كان عدما. مسبوقية الشيء بالعدم سميناه شنو؟ حدوث. وقدمنا هاي مقدمة مفهوم تصوري هذا الحدوث، افتهمنا الحدوث. بعد ذلك قلت أشرت لكم إلى بديهية، وهي أن العلوم التجريبية تثبت نتائج، والنتائج مثبتة بالعناء العلمي أو العملي، وهذا العناء العملي في التجريبيات لا يخرج التجريبيات عن البديهيات، وهذه المقدمة أخرى يجب أن تكون واضحة. بعد ذلك دخلنا وقلنا برهان الحدوث ينقسم إلى قسمين. أولاً برهان الحدوث شنو؟ الزماني، أو الحدوث ينقسم إلى قسمين، خلينا نقول الحدوث الزماني والحدوث الذاتي. ولنذهب إلى الحدوث الذاتي لنخرجه من ساحة النزاع، ونقول الحدوث الذاتي هو مسبوقية الشيء بالعدم في ذاته، يعني بلحاظ نفس الماهية، نفس الذات، نفس الماهية، أن الشيء مسبوق بمن؟ بالعدم. وقلنا كجميع الموجودات الممكنة، وهذه الموجودات الممكنة إذا تصورناها في عالم الذهن والتصور، لا الوجود ضروري ولا العدم
ضروري،
وبالتالي عندما يتساوى خارجا معدومة لو ما معدومة، معدومة ما لم تأتي إلا فتخرجها إلى الوجود، وبالتالي هذا التساوي يبقيها في طرف العدمية في المصداق الخارجي، ولذلك ليس لها إلا العدم. وهذا إذا كان لها العدد فلا بد أن تكون هناك إلا خارجة توجدها، أي أن الوجود ذاتي لها أو خارج ذاته، أي أن الوجود خارج من ذاتها سوف تفيضه عليها العلة. وما دام الوجود ليس بذاتي لها، وما دام الوجود خارج عن ذاتها، فإن هناك مقطع من المقاطع كانت الماهية معدومة ثم وجدت، وبالتالي حدثت الماهية. وإذا حدثت الماهية فسوف تكون ممكنة وليست بي واجبة. وهذا يرجع قلنا إلى برهان الإمكان والوجوب. قلنا الممكن كل ممكن لا بد له من علة. أثبتنا أن الماهية حادثة وهي ممكنة وتحتاج إلى علة، وتلك العلة نرجع بها إلى برهان الإمكان والوجود. هذا خلصنا بعد. هذا مو كلام، لما نقول برهان الحدوث إذن هنا نقول برهان الحدوث الزماني. واضح إن شاء الله؟ إذن ما هو برهان الحدوث الزماني؟ الزمان، عندما نقول زمان، الزمان هو تصرم الآنات. الزمان شنو هو؟ تصرم الآلات، آن رقم واحد ثم آن رقم اثنين، فإذا جاء اثنين تصرم رقم واحد. مسبوقية الشيء بالعدم في الزمان السابق يسمى بالحدوث الزماني، أي أن هناك وعاء للزمان، كان الزمان موجود ولم يكن ذلك الشيء موجود في بطن ذلك الزمان، ثم في الوعاء الثاني أو الآن الثاني وجد ذلك الشيء، وهذا ما يسمى بالحدوث الزماني. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. جيد، هذا هنا الحدوث الزماني، من خلاله سوف نستفيد لإثبات المحدث. لإثبات من هو المحدث؟ نقول هنا في برهان الحدوث الزماني سوف نعتمد في برهان، شوفوا طبيت بعد عن البرهان الحدوث الزماني، سوف أعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى صغرى والمقدمة الثانية كبرى. أما الصغرى فسوف تكون صغرى تجريبية علمية، والتجربة العلمية بديهية لا مو بديهية؟ هذا ما قدمته في بداية الدرس. والكبرى عبارة عن قضية تمثل أصل عقل بديهي سوف يعني نصل إليه إن شاء الله. وبالتالي إذا كانت المقدمة الأولى بديهية والثانية شنية؟ بديهية، فالنتيجة لابد أن تكون يقينية وشنية؟ بديهية، لأن البديهيات أصول اليقينية. واضح إن شاء الله؟ هاي الخريطة العامة. إذن ما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ قلنا في الدرس الماضي أثبت العلم الحديث بالتجريبيات أن هذا الكون المادي وكل الماديات الموجودة الطبيعية، هاي الموجودات فيها طاقة وحرارة، وهذه قضية تجريبية. وأثبت أن هذه الحرارة ليست مستقرة، وإنما في عملية تبادل حراري بين الأكثر حرارة إلى الأقل حرارة، أي من الحار إلى البارد بحسب قانون يسموه قانون الثيرموديناميك أو الديناميكية الحرارية. وهذا قانون تجريبي يسلمون به من هو التجريبيون. واضح إن شاء الله؟ وهذا التبادل الحراري مستمر، وقالوا أن هذا التبادل الحراري مستمر في الكون، والكون مستمر أي الكون المادي ما دامت عملية التبادل الحراري مستمرة. فإذا وصلت إلى نقطة التساوي انعدمت الحياة وانعدمت عمليات الكيميائية والطبيعية ووصلت المادة إلى الفناء. واضح إن شاء الله؟ هذا من اللي أثبته؟ العلم التجريبي. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي من هذا العلم التجريبي ومن هاي النتيجة نستطيع أن يعني نوجه توجيهين أو يعني نستنبط دليلين. الأمر الأول، هذا الكلام مالتهم يثبت أن المادة حادثة وليست بي أزلية، لأنه لو كانت موجودة منذ الأزل، هاي مقدمة رقم واحد، وكان التبادل الحراري موجود، هاي ثاني شيء، لفنيت المادة منذ أبد الآبدين، ولكن المادة لم
تفنى،
إذن ليست بي أزلية وليست بقديمة وليست بأزلية، إذن المادة شنو حادثة. واضحة المقدمة؟ لو كانت منذ القدم بضميمة قانون التبادل لوصلت المادة إلى مرحلة الفناء، ولكننا نرى أن المادة لم تفنى لحد الآن، إذن يدل ذلك على أن المادة حدثت في مقطع من المقاطع وسوف تفنى. هذا أول شيء إحنا نلزم عليه. الأمر الثاني، قلتم أن المادة تصل إلى درجة الحرارة المتساوية وسوف تفنى لمتفنى، إذن الوجود سوف يرتفع من المادة لو لا؟ نعم. إذن لو إذن نستنبط من ذلك أن الوجود إذا ارتفع من الطبيعيات أو من المادة عالم المادة، أي أن الوجود ذاتي أو ليس بذاتي؟
ليس بذاتي.
وإذا كان الوجود ليس بذاتي لأنه ارتفع في النهاية، فنستطيع أن نستنبط أن الوجود قد كانت له بداية، فأضيف الوجود إلى المادة وخرجت من كتم العدم إلى عالم الوجود، وبالتالي من النهاية نستنبط البداية. واضح إن شاء الله؟ من النهاية ماذا نستنبط؟ البداية. ونقول إن الوجود بما أنه ليس بذاتي، إذن خارج عن الطبيعة، وأضيف من العلة إلى الطبيعة، إذن كانت المادة في مرحلة من المراحل في كتم العدم ثم أضيف إليها الوجود فوجدت وكانت لها بداية وسوف تكون لها نهاية. إذا وصلنا إلى هذا المقطع وقلنا المادة كانت لها بداية وكانت ليست بموجودة ثم وجدت، كانت معدومة ثم وجدت، إذن كانت معدومة ثم حدثت، إذن أكو حدوث أو ما أكو حدوث؟ في مقطع من مقاطع الزمان حدثت المادة بعد أن لم تكن موجودة، فإذا حدثت هذه المادة هذه كلها بالصغرى، هاي صغرى أو مو صغرى؟ إذن أثبتنا أن المادة والطبيعة حادثة، وأن الوجود ليس بذاتي لها، وأنها لم توجد منذ الأزل وإلى الأبد، وإنما لها بداية ولها نهاية. وهذه هي مقدمة شنية؟ مقدمة علمية تجريبية بديهية. هاي واضح إن شاء الله؟ وبعد أن نصل إلى هذه الصغرى نضم له الكبرى، وهو عبارة عن أصل بديهي عقلي، أصل بديهي عقلي. والأصل البديهي العقلي يقول إن كل حادث لا بد له من محدث وخالق. فما هو المحدث لتلك المادة؟ فما هو المحدث لذلك الحادث؟ هذا ينفتح لنا ونعدل، نقول المحدث لتلك المادة إما أن يكون نفس المادة أو غير المادة. واضح إن شاء الله؟ أي أن الذي أضفى الوجود على المادة فأخرجها من كتم العدم إما نفس المادة، أضفت الوجود على نفسها فخرجت إلى الوجود، أو لا، أن الوجود قد أضفي إليها من علة خارجية. والفرض الأول باطل، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وهي كانت فاقدة علما، فكيف أضفت على نفسها الوجود في مقطع زماني؟ إذن شنو هو فاقد الشيء؟ يستحيل أن يكون معطيا له، لأنه شنو الاستحالة؟ اجتماع النقيضين ما هما؟ سوف يكون فاقد ومعطي، أي فاقد وليس بي فاقد. هاي آخر شيء، النقيضين شنو؟ فاقد وليس بي فاقد، وبالتالي هذا الاحتمال الأول باطل، لأن فاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيا له، فلا مناص من قبول الفرض الثاني، وهو أن المعطي والمحدث للوجود والذي أوجد المادة هو غير المادة. إذن يوجد موجود خارج عالم المادة والطبيعة هو الموجد للمادة، وهو المحدث للمادة، وهو الذي يعطي الحياة لتلك المادة. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي أثبتنا من خلال صغرى وكبرى أنه لا بد أن يكون هناك محدثاً، لا بد أن يكون هناك صانعاً خالقاً، وهو ليس من المادة والطبيعة، وإنما يكون خارج المادة والطبيعة. جيد. وتوجد عبارة لطيفة يعني أقرأها لكم من كتاب يعني نفس الإلهيات قبل أن نختصر، هذه العبارة أقرأها ثم نطبق عبارتنا. يقول إن الأصول العلمية أثبتت نفاذ الطاقات الموجودة في الكون باستمرار، ويتوجهها إلى درجة تنطفئ منها شعلة الحياة وتنتهي بسببه فعالياتها ونشاطاتها. مو بنفس الكتاب، هذا الكتاب الأعلى يعني داخل. وهذا أي نفاذ الطاقات يدل على أن وصف الوجود والتحقق للمادة ليس أمرا ذاتيا لها، وإنما الوجود عارض على مادة، إذ لو كان الوجود والتحقق أمرا ذاتيا لها لزم أن لا يفارقها أزلا ولا أبدا، يعني ابتداء ولا انتهاء. فنفادها أي المادة، وزوالها أي المادة، وزوال هذا الوصف عنها خير دليل على أن الوجود أمر عرض لمن؟ للمادة، غير نابع من صميم ذاتها. ويلزم من ذلك أن يكون لوجودها بداية، أي كانت عدم ثم وجدت، لأن لازم عدم البداية للمادة الطبيعية. شنو اللازمات؟ كون هذا الوصف وهو الوجود أمرا ذاتيا لها كما هو شأن كل ذاتي، واضح إن شاء الله. ولو كان ذاتيا لها لوجب أن لا يكون لها نهاية، مع أن العلم أثبت لها نهاية، واضح إن شاء الله هاي العبارة. وبالتالي أثبتنا من خلال هذه العبارة ومن خلال هذا الدليل، يعني وتبين أنه الوجود ليس بذاتي للمادة، والمادة لها ابتداء وانتهاء، والابتداء في مقطع زمني أي أنها حدثت ولا بد لها من محدث، ثم بعد ذلك انتقلنا وقلنا المحدث إما هي أو غيرها، وإما هي فاقد الشيء لا يعطيه، وإما غيرها وهو المطلوب. إذا أكو سؤال على هذا الحدود، على المقدمات، على النتيجة، اسألوا الآن قبل ما ندخل بالتطبيق العبارة.
يعني الصورة سواء كان في برهان الحدود أو هنا ثبتنا أولاً إنه الوجود ليس ذاتي.
طبعاً هاي
الصغرى.
لا، الصغرى أثبتت نعم أن الوجود ليس بذاتي، لأن لها انتهاء ولازم أن الوجود ليس بذاتي، فله ابتداء لو لا المادة لها ابتداء، وإذا كانت لها ابتداء فيعني أثبتنا الحدود لتلك المادة والطبيعة.
ثم نجد المحدث.
طبعاً بعد ننتقل إلى الأصل العملي، أو عفواً الأصل العقلي البديهي اللي هو لكل حادث لا بد من، اللي هاي بعد شوي هو رسل ماكو، يعني برتراند رسل اشتبهت عليه هاي المسألة ما افتهمها. تصور أن الصغرى والكبرى تجريبية، بينما بعد قليل سوف نرد عليه ونقول أن الصغرى شنيه والكبرى خلنا نقرأ برهان الحدود. من البراهين التي يستدل بها على إثبات وجود خالق الكون برهان الحدوث، وقد استدل به إمام الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، استدل شنو على وجود الله سبحانه وأزليته في مواضع من كلماته وخطبه التوحيدية، منها قال عليه السلام أو قبل عليه السلام: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النوابر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. شوف هاي الدال على قدمه بحدوث خلقه، لما نقول العالم حادث فلا بد من، وهذا المحدث إما أن يكون قديم بنفسه وإما هم يكون شنو حادث، وإذا كان حادث 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 ايش راح يلزم؟
تسلسل،
وهو باطل. لذلك يقول الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، هاي آخر شيء، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، هذا هنا الدليل، هاي العبارة وبحدوث خلقه على وجوده، يعني أن حدوث العالم يدل على محدث له وهو الله تعالى. وإذا كان العالم بوصف كونه حادثا مخلوقا له تعالى، فهو الله جل وعلا قديم أزل شلون، وإلا لو كان الله جل وعلا حادثا احتاج إلى محدث، وهذا شنو خلف الفرض والبديهة، واضح إن شاء الله. وبالتالي لابد أن ينتهي يعني الله جل وعلا شنو إلى حادث محدث وليس بحادث. تعريف الحدوث وأقسام.
العفو شوفي. هو كل مرة بهاي البراهين السابقة يبدأ بالعد دليل العقلي أولاً ثم يجيب دليل نقلي. ليش بدأ بالخطبة الإمام سلام الله عليه وسلم؟ يعني سمع تبر دليل نقلي نسب للمقدمة.
إيه هذا يعني من باب الاستئناس ولا هذا مو دليل. دائماً إذا كان لدينا دليل عقلي فإذا جاء النقل شو نسميه بعد؟
مؤيد.
مؤيد، منبه، استئناس. هاي نجيب. هذا جواب رقم واحد. بس الجواب الأدق تدرون شنو؟ أكو أدلة نقلية، صحيح نقلي ولكن في باطنه نقل أم عقل؟
عقل.
إن شاء الله. وبالتالي هذا نقل الإمام هنا في هذا الدليل هو صحيح دليل نقل قال أمير المؤمنين، ولكن قال أمير المؤمنين قال دليلا عقليا. ماذا قال أمير المؤمنين هنا؟ قال دليلا عقليا. ما هو؟ وبحدوث خلقه على وجوده. وبالتالي هنا بعد ما راح ننتقل نقول هنا دليل نقل تعضيد، لا، تقول الإمام قال وأخبر عن دليل عقلي، كما في بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله. شنو هذا دليل عقلي أو نقلي؟
ظاهرا عقلي.
هو هذا النقل الله سبحانه وتعالى يخبرنا بدليل عقلي، يعني امتناع لامتناع. لو كان فيهما آلهة إلا الله ليه؟ وإذا ارتفع التالي لابد أن يرتفع شنو؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن لم تفسدا فليس، ولكن لم تفسدا فليس فيهما آلهة. هذا دليل عقلي، حق امتناع الامتناع، امتنع الفساد امتناع الآلهة. الله جل وعلا ينبهنا على أن هناك قانون عقلي ويبينه من خلال الدليل النقلي. هذا من ذاك. تعريف الحدوث وأقسام الحدوث. الحدوث وصف للوجود باعتبار كونه مسبوقا بالعدم، لذلك الوجود سوف نقول الوجود إما قديم وإما شنو حادث، الوجود إما واجب وإما ممكن. لذلك قال الحدوث وصف للوجود، أي مطلق الوجود، باعتبار كونه مسبوقا بالعدم، وهو على قسمين. الأول بالحادث، الحدوث الزماني وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، كمسبوقية اليوم بالعدم في أمس، ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم في الثاني. الحدوث الذاتي وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته، أي بغض النظر عن الزمان وبلحاظ الماهية والذات. تتفرقون إن شاء الله. يعني الثاني اللحاظ ليس اللحاظ الزمان، وإنما لحاظ الماهية والذات، كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم. هنا ما يقول إلا العدم يقصد خارجا معدومة ما لم يوجدها موجود. واضح إن شاء الله. وإنما الماهية بالحمل الذات الأولي، يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هكذا يقولون، تتساوى نسبة الوجود والعدم في الذهن، ولكن خارجا تبقى معدومة بالحمل الشائع الصناعي ما لم توجد إلا أحسنتم. هذا حاصل ما ذكروه في تعريف الحدوث وتقسيمه إلى الزماني والذاتي، والتفصيل يطلب من محله، وذلك في بداية الحكمة إن شاء الله تعالى. العلوم الطبيعية وحدوث الحياة في عالم المادة. أثبت العلم بوضوح أن هناك انتقالا حراريا مستمرا من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، ولا تتحقق في عالم الطبيعة عملية طبيعية معاكسة لذلك، لا، دائما تكون من الحار إلى البارد. ومعنى ذلك هذا القانون إن الكون يتجه، ومعنى ذلك إن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام من حيث الحرارة، وعند ذلك لن تتحقق عمليات كيميائية أو طبيعية. هاي الصورة. ونستنتج من ذلك أن الحياة في عالم المادة أمر حادث ولها بداية، هاي نتيجة. ليش؟ إذ لو كانت موجودا أزليا، أي الطبيعة والمادة، وبلا ابتداء لزم استهلاك طاقات المادة وانضباط ظاهرة الحياة المادية منذ زمن بعيد، وهذا خلف الآن ما نرى الحالة الطبيعية موجودة. العالم الطبيعي موجود ولا
موجود؟
وإلى ما ذكرنا أشار فرانك ألين أستاذ علم الفيزياء بقوله قانون الترموديناميا أو الترموديناميك أثبت أن العالم لا يزال يتجه إلى نقطة تتساوى فيها درجة حرارة جميع الأجسام، ولا توجد هناك طاقة مؤثرة لعملية الحياة عند التساوي. فلو لم يكن للعالم بداية وكان موجودا منذ الأزل أو من الأزل، لزم أن يقضى للحياة أجلها منذ أمد بعيد. فالشمس المشرقة مادية طبيعية، والنجوم والأرض المليئة من الظواهر الحيوية وعملياتها أصدق شاهد على أن العالم حدث في زمان معين، فليس العالم إلا مخلوقا حادثا. تقرير برهان الحدود. مما تقدم تبينت صغرى برهان الحدود، وهي أن الحياة في العالم المادي حادث فليس بذاته لها، من هو الوجود طبعا، وليضم إليها الأصل البديهي العقلي، وهو أن كل أمر غير ذاتي شبيه معلل، واضح إن شاء الله، باعتبار أن الوجود ذاتي أو ليس بذاتي للطبيعة، ليس بذاتي، وبالتالي لا بد أن تكون هناك علة قد أضافت وأضفت الوجود على الطبيعة. شوفوا، وهو أن كل أمر غير ذاتي شنو؟ معلل، كما أن كل حادث لا بد له من محدث وخالق. فما هو المحدث لحياة المادة؟ إما هي نفسها أو غيرها، ولكن الفرض الأول باطل، لأن المفروضة شنو المفروضة؟ إنها كانت قبل حدوث الحياة لها فاقدة علما للحياة، وفاقد الشيء يستحيل أن يكون محطيا له، بديع عقلية، فلا مناص من قبول الفرض الثاني، وهناك موجود آخر وراء عالم المادة هو الموجد للمادة ومحدث الحياة لها. إلى هنا تم دور الحدوث شنو؟ السماني في البرهان، وأنتج أن هناك موجوداً غير مادي محدثاً لهذا العالم المادي. وأما أن ذلك المحدث هل هو ممكن أو وحادث أو، فلا بد لإثباته إلى برهان الإمكان حتى نثبت أنه واجب، وامتناع الدور والتسلسل حتى نثبت أنه قديم. واضح إن شاء الله، والمتقدم بيانه الإجابة عن شبهة رسول. ببساطة، ما هي شبهة رسول؟ قال أنتم في صغر القياس مالتكم اعتمدتوا على العلم التجريبي لو لا؟ نعم، نتائج علمية تجريبية عملية وجهد وتجربة أثبتت أن هناك قانون الثيرمودينامي، وأن هناك تحول الحرارة من الأشد حرارة إلى الباردة، صحيح؟ ثم بعد ذلك انتقلتم وقلتم أن هذا المحدث أو هذا الحادث عفوا لا بد له من محدث، صحيح؟ تقولون أنه الحادث لا بد له من محدث، وأنتم استعملتم التجربة في الصغرى، والكبرى قلتم أن المحدث هو الله جل وعلا أو الواجب أو القديم. وهنا نقول لكم أن قوانين التجربة والعلوم العملية التجريبية، يد تلك العلوم لا تستطيع أن تنال أن الحادث لا بد له من محدثين قديم، أي أن التجربة لا تنال ما تقولون من أن المحدث لا بد له شنو، عفوا، أن الحادث لا بد له من محدث، ما جربنا ذلك. وهذا قولكم أن المحدث أن الحادث عفوا لا بد له من أن الحادث لا بد له من محدث خالق، هذا فرض، وفرض أنه هذا الأمر الحادث قد يوجد بدون علة، قد يوجد شنو؟ بدون علة. نقول له وكيف تقول ذلك؟ قال جربوا، هناك لدينا فرضيتان، الفرضية الأولى أن الحادث قد وجد بواسطة محدث، صحيح؟ والثانية أن الحادث قد وجد من غير علة، ويد التجربة قاصرة عن الأول والثاني، فترجيحكم للأول على الثاني ترجيح بلا مرجح، وهو باطل. أنتم استعملوا التجربة وثبتونا أن الحادث قد أحدثه شنو؟ محدث، حتى نسقط أن الحادث لم يوجد من غير علة، واضح إن شاء الله؟ أي يريد أن يقول أن التجربة وقوانين التجربة لا تجري على الكبرى التي استدللتم بها، وبما أنه لم تجري على الكبرى فالكبرى إما أن يكون الحادث، فالكبرى غير تامة لكم، إما أن يكون الحادث له محدث، هذا طرف، وإما أن يكون الحادث قد وجد بلا علة محدثة، وهذان فرضان مشتركان في نقض القوانين العلمية المشهودة لنا. القانون العلمي لا يصل إلى كليهما، ولما لم يصل إلى كليهما لماذا رجحتم طرف على طرف؟ واضحة الشبهة ولا لا؟ إن شاء الله واضحة؟ الجواب شنو؟ شنو هو الجواب؟ الجواب بديهي، هل أن الكبرى تجريبية حتى تنالها يد التجربة وقوانين الأصول العملية التجريبية العلمية؟ شنو هي الكبرى؟ أصل عقلي بديهي يقول كل حادث لا بد له من، هذا أصل عقلي. نعم أيها التجريبي، نعم أيها الفيلسوف الأوروبي، بما أنك آمنت أنه لا توجد للمفكر ولأساس التفكير إلا الأسلوب المادي والنتائج المادية، وصلت إلى هذه النتيجة، ولكن نحن نقول أن لدينا رأس مال نبتدئ به في عملية التفكير، ومن تلك يعني من ذلك الرأس المال هو البديهيات العقلية، الأصول البديهية العقلية بالإضافة إلى الفطريات وبالإضافة إلى المتواترات، تلك اليقينيات والبديهيات الست، واضح إن شاء الله. وهذه هي رأس المال، ونحن نعتمد هنا على رأس مال وهو أصل بديهي عقلي يقول كل حادث لا بد له من محدث، وبالتالي أصلاً هذا كلامك خارج تخصصاً عن المسألة، ويد التجربة لا تأتي إلى هنا. نحن المقدمة الأولى كانت بديهية ويقينية بلحاظ التجربة وهي صغرى، والمقدمة الثانية كانت بديهية بلحاظ الأصل العملي، كل محدث كل حادث لا بد له من، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ شبهة الإجابة عن شبهة رسل، أن لبرتان رسل ها هنا، أن لي براتان دروسل ها هنا شبهة يجب أن نجيب عنها، وهي أنه بعد الإشارة إلى قانون الثيرموديناميك أو الثيرموديناميك وما يترتب عليه من حدوث العالم المادي، قال لا يصح أن يستنتج منها أن العالم مخلوق لخالق، شوفوا مخلوق لمن؟ لخالق وراءه، لأن استنتاج وجود الخالق استنتاج علي، انتقال من المعلول إلى العلم، والاستنتاج العلي في العلوم غير جائز. أنتم انتقدتوا ببرهان ونحن نريد تجربة، إلا إذا انطبقت عليه القوانين العلمية، برهانكم وعليتكم ومعلوليتكم طبقوا التجربة عليها. ومن المعلوم استحالة إجراء العملية التجريبية على خلقة العالم من العدم، ففرض كون العالم مخلوقا لخالق محدث ليس أولى من فرض حدوث العالم بلا علة شنو محدثة، فإن الفرضين مشتركان في نقض القوانين العلمية المشهودة لنا وهما على طرفي سواء. والجواب عنها أن برهان الحدوث كما عرفت متشكل من مقدمتين، الأولى حدوث العالم وهي نتيجة واضحة من الأبحاث العلمية التجريبية وهي بديهية، والثانية الكبرى الأصل العقلي البديهي، وليس هذا مستفادا من الأبحاث العلمية بل هو خارج عن نطاق العلم التجريبي رأسا حتى وتنطبق عليها قوانينها، لا بعيد. فإن كان مراد رسل من تساوي فرض مخلوقية العالم وفرض وجوده صدفة أنهما خارجتان عن نطاق العلوم التجريبية، نعم صحيح، نقول أن التجربة لا تمس الكبرى، لكنهما غير متساويين عند العقل الصريح. العقل أول ما تقول له هذا حادث شو يقول لك؟ لا بد من محدث. عند العقل الصريح الذي هو الحاكم الفريد في أمثال هذه الأبحاث العقلية الخارجة عن نطاق العلوم التجريبية الحسية، فكأن رسول شبيه رفض العقل والبراهين العقلية وحصر طريق الاستدلال على طريق الحس والاستقراء والتجربة، كما هو مختار جميع الفلاسفة الحسيين الأوروبيين وغيرهم، وقد برهن على فساد هذا المبنى في محله. اللهم صل على محمد وآل محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.